السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. في هذه الحلقة سنتحدث وإياكم عن المعارضة، وسنناقش مظاهرها وأبعادها برؤية نفسية. دعوني أرحب في بداية هذا اللقاء بالدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
دكتور، كيف يمكن أن نعرف برؤية نفسية المعارضة؟
حينما تأتي بالبداية، بسم الله الرحمن الرحيم، حينما تأتي إلى تعريف المعارضة، هل ستنطلق من المعنى المجتمعي للمعارضة أم من المعنى العلمي للمعارضة؟ المعنى المجتمعي، كل مجتمع يعرف المعارضة بطريقته على حسب ذاته المجتمع، لكن المعارضة إذا جئتها بطريقتها الحقيقية هي تنطلق من حسب نوع السلطة الموجودة، إذا كانت هذه السلطة منطقية أو سلطة غير منطقية. إذا كانت سلطة منطقية جاءت المعارضة المنطقية، وإذا كانت السلطة غير منطقية كانت المعارضة غير منطقية. ما هي المعارضة المنطقية؟ المعارضة المنطقية هي تشترك مع السلطة المنطقية في هدف واحد، وهو سعادة الشعب وتوفيقه وراحته، ولذلك تختلف مع الشرعية أو مع السلطة المنطقية في التطبيقات على أرض الواقع، لا تختلف مع بقاء السلطة أو ذهابها. السلطة غير المنطقية أو غير الشرعية أو غير الواقعية، هذه السلطة حينما تأتي المعارضة يكون هدفها إسقاط السلطة ذاتها وليس تصحيح تطبيقاتها، لأنها غير شرعية، غير نظامية، غير منطقية، ولذلك تختلف المعارضة حسب نوع السلطة، منطقية كانت أو غير منطقية، شرعية كانت أو غير شرعية، صالحة أو مناسبة أو صالحة أو غير صالحة أو غير مناسبة. ولذلك حقيقة دائما ما هو حاشي حول السلطان دائما يرددون بعض العبارات، ولذلك حقيقة لا أنسى أولئك الفئات الذين كانوا حول فرعون. نعم، حول فرعون، ماذا قالوا لفرعون حينما بدأ بنو إسرائيل يتحركون؟ قالوا إنهم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. ويعيد التاريخ نفسه، ولما حدثت ثورة مصر وخرج الشباب إلى التحرير، وإذا بالحاشية حول مبارك يقولون ذول شباب تافهين، ذولا شباب كذا شباب كذا، هي نفس لفظ القرآن، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون، لكن بألفاظ عصرية جديدة. أولئك الرفاق الذين كانوا حاشية للرئيس قالوا عبارات شبيهة، ثم أثبت شباب التحرير أنهم ليسوا شرذمة قليلون، إنما كانوا رجالا تنفسوا معاني الكرامة فحافظوا على بلدهم بأقل عدد من الضحايا والدماء ما أمكن.
جميل دكتور، هل يجب أن ندرب أبناءنا على المعارضة؟
نعم، هو واجب نفسي. لماذا؟ وربما بعض الحكومات تخاف من تربية الأسر أن تدرب أبناء على المعارضة، فإذا كبروا سيعارضوا. الأبحاث العلمية أثبتت أن المعارضة إذا كانت جزءا من منظومة الدولة وتقننها الدولة في جامعاتها للطلاب وفي الأسر وفي غيرها، فإن تلك الدول تكون أكثر استقرارا، والدول التي تمنع المعارضة تماما فإنها تكون أقل استقرارا. ولذلك الانتخابات البلدية وغيره وغيرها هي شيء في طريق إيجاد شيء من المعارضة. المعارضة ليس معناها مصادمة للحاكم، إذا كان ذلك الحاكم منطقيا كما أخبرتك في البداية، فالمعارضة تعارض التطبيقات لا تعارض ذات الحاكم أو بقائه على أرض الحكم. أما إذا كان شرعته غير منطقية فلا يستحق المعارضة فقط، وإنما يستحق الإزالة، فهي تقوم على الشرعية والمنطقية لتلك القيادة أو الريادة. داخل الأسرة إذا ربيت الأبناء على المعارضة، تربيهم على الثقة بالنفس، على التعبير عن آرائهم، على التعبير عن حقوقهم، إذا أصبح موظفا فيما بعد فإنه في تلك الطريقة وبتلك المتعامل فإنه يستطيع أن يأخذ حقه مع الآخرين، يأخذ حقه بلا عنف ذلك الإنسان، فتكون نفسه طرية هينة لينة على أرض الواقع.
جميل دكتور، النفس البشرية من داخلها متسقة أم أنها أيضا مبنية على المعارضة؟
سؤال فخم جميل هذا السؤال. لماذا؟ لأن النفس البشرية نظن أنها ليس فيها معارضة، شكلت النفس البشرية التي نقول هي مصدر السواء بشكل معارض. ولذلك النفس البشرية حسب تقسيم علم التحليل النفسي أنها تقسم رؤية فرويد الأنا والأنا العليا والهو. الأنا هي النفس المنطقية، والأنا العليا هي النفس المثالية، والهو هي النفس الشريحة تماما. فالأصل فيها تفاعل بين هذه النفوس، كل نفس تعارض الأخرى، ونتيجة هذه المعارضة تأتي النفس السوية على أرض الواقع. في البنية الإسلامية النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، وهي تختلف عن التقسيم النفسي. وإن ظن بعض الإسلاميين أن هي التقسيم النفسي فهذا جزء من أسلمة العلوم وليست دقيقة في تقسيمها. أعني في مشابهتها للتقسيم، وإلا هي تقسيم صحيح. هذا التقسيم أيضا هو صراع بين هذه النفوس الثلاثة، هي النفس اللوامة تعارض الأمارة، والنفس المطمئنة تعارض هذه، فهذه الحالة معارضة يتشكل أيضا. إذا جئت إلى إريك بيرن وهذا عالم نفس في التحليل أيضا النفسي، وأيضا له اجتهادات أخرى، قسم النفس الإنسان إلى نفس الأب ونفس الراشد ونفس الطفل، فهي تتصارع هذه النفوس حتى يخرج منها أو يخرج طارق على أرض الواقع. أيضا هناك تقسيمات أخرى متعددة حول هذه القضية. أيضا لغة الإنسان يتأرجح بين التفكير والمشاعر والسلوك، ربما سلوكك يغلب مشاعرك، ربما مشاعرك يغلب سلوكك، ولذلك أنت في حالة مش صراع دائم، في حالة معارضة، والمعارضة ليس بالمعنى الذي نعرفه سابقا، إنما حالة المعارضة حتى أصل إلى الأفضل، وليس المعارضة من أجل التدمير أو إزالة الآخر، وإنما من أجل استخراج الأفضل في الآخر. أنت مديري في العمل أعارضك ليس لإسقاطك، لكي أخرج الأفضل منك. أنت موظف عندي حينما أعارضك أنتقدك أختلف معك لكي أخرج الأفضل من عندك، ليس لكي أهينك أو أحتقرك. ليش أهينك وأحتقرك وأنت موظف عندي؟ سيقل إنتاجك، سأخسر أنا، لن تخسر أنت تماما. إذن هو لإخراج الأفضل من ذاتك وليس لتدمير. حينما تعارض معي، لو كنت أنا مثلا رئيسك في عملك، فأنت لكي تحقق الأفضل مني وتخرجه على أرض الواقع. ومن هنا المعارضة ليست بالمعنى السياسي، حتى بالمعنى الأسري. ولذلك موطن المعارضة في داخل النفس، انظر، فيمتد على الأسرة والمدرسة والمؤسسة الاجتماعية وحتى السياسية وغيرها. وإذا كان لزاما على الحكام أن يفرحوا بالمعارضة، لأن المعارضة هي التي تعطي دواما للحكم. لماذا؟ لأنها تستنطق نقاط الغضب والاختلاف من الشعب، فأستطيع أن أصححها، بل أستطيع أن أخطط عليها حتى لو لم أريد تصحيح تلك الأمور. فاستنطاق المعارضة مطلب أساسي. أشيروا علي أيها الناس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هي استنطاق للنفوس المعارضة. أشيروا، كأنك تريدنا يا رسول الله، قالها الأنصار. لماذا؟ والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك، قالها. فقال سيروا على بركة الله. إذن استنطاق المعارضة الصامتة، ولو لم يستنطقهم لربما كان في نفوسهم شيئا. ولذلك الصحابة تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ولما ذا قالوا يعني خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحدهم بعض فتيان الأنصار، لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في نفسه فرح أن المعارضة خرجت على أرض الواقع. كيف توظف كحاكم أو مسؤول أو رب أسرة المعارضة على أرض الواقع؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كانت كلمة من المراهقين، ربما كانت من الشيوخ، خجلوا أن ينطقوا بها، فنطقها المراهق الذي سمعها من الشيوخ، لا بأس بهذه أو هذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا إلي. فجمع أهل الأنصار، ثم قال: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وآتكم وآتم، نعم الله ورسوله أمن وأفضل، وهكذا وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقررهم في القصة الطويلة، ليس مكان سردها. وآخر شيء قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير أو بالشاء والبعير، وتعود برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما. إذن استفاد من المعارضة وظفها، مع أنها لو حقيقة أخذها الإنسان بروح التشنج والغضب، ماذا فعلوا هؤلاء الناس؟ لما لا يقدروا نبي الله؟ لما هذه الغضب في التعامل مع المعارضة؟ لكن الإنسان الإيجابي يستفيد من المعارضة فيكسب بها نقاطا إضافية.
جميل دكتور. دكتور، انطلاقا مما ذكرت قبل قليل، هل يمكن أن نضع مجموعة أهداف للمعارضة عادة تنطلق منها؟ ما هي أهداف المعارضة؟
المعارضة تنطلق من أهداف عديدة، أحيانا يكون أهداف نبيلة سامية، وأحيانا أهدافا وضيعة تماما. وإذا يوجد ربما بعض في فترات من التاريخ مجموعة من الانتهازيين هدفهم المصلحة الذاتية، ليس هدفهم مصلحة الوطن. فبعض الناس حقيقة أيضا في بنيته النفسية أنه لا يعارض من أجل الإصلاح، وإن كان هدفا نبيلا هو الإصلاح. بعض الناس يعارض لماذا؟ لأن نفسه متعارضة مع ذاتها معارضة كبيرة، فهو المعارضة بذاتها هدف لذاتها. الإشكالية أحيانا قد تكون في طبيعته الشخصية، بعض الشخصيات المرضية مثل الشخصية النرجسية، أحيانا الشخصية الشكاكة، الشخصية الاستعراضية، هذه الشخصيات ربما تعارض من أجل المعارضة ذاتها. الشخصيات السلبية العدوانية الخبيثة لكن بشكل غير مباشر تعارض باستخدام أشخاص آخرين، ليس باستخدام ذاتها. بعض الناس هدفه من المعارضة أن يصل إلى حكم ويبلغ الحكم، ليس هدفه إصلاح الناس. متى تكون المعارضة صالحة وغير صالحة؟ إذا كانت المعارضة من أجل الشعب، أما إذا كانت المعارضة من أجل الذات فإنها غير صالحة. هذا هو المقياس الأساسي. أحيانا المعارضة من أجل إسقاط السلطة، يعني أمامي سلطة معينة أريد أن أسقط هذه السلطة، لا شيء إلا أن أسقط هذه السلطة. لماذا تريد إسقاط هذه السلطة؟ ما الهدف من إسقاط هذه السلطة؟ لا شيء، أنا لا أريدها. لماذا لا تريدها؟ لا أدري. بعض الناس إشكالية، ربما تكون شخصية سادية، فقط يريد إيذاء الآخر، يتلذذ بإيذاء الآخر، يستمتع بإيذاء الآخر، فكانت هذه مشكلة في بنيته النفسية. إذن هناك تفاعلات نفسية قد تشكل الإنسان فتدفعه إلى المعارضة. كان لزاما على السياسيين أن يفهموا دوافع وأسباب المعارضة عند كل مجموعة تعارض، وحتى عند القيادية، ما شخصياتهم، ما أنواع هذه الشخصيات، وهل هذه الشخصية تعارض بأسبابها الشخصية أم لأهداف اجتماعية، ثم ما المركب الاجتماعي والنفسي لشخصية الإنسان المعارض، لأن المعارضين على شخصيات متنوعة وأنواع متنوعة.
جميل، الحديث ذو شجون دكتور، لكن اسمح لي يجب أن أتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نتابع حديثنا في هذا البرنامج، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأهلا وسهلا بكم. دكتور، امتدادا لحديثنا قبل الفاصل عن المعارضة والمعارضين، المعارض عندما يخرج أو يسافر إلى الخارج مثلا ليتحدث منبر إعلامي، هذا المعارض في هذه الحالة يمكن أن يعتبر مثلا مريض نفسي في بعض الحالات؟
قصدك المعارضين الذين يخرجون بلادهم ويستقرون في دول أخرى، كأني فهمت سؤالك هكذا؟ نعم، في الغالب هؤلاء هم واحد من ثلاث أنواع. النوع الأكثر من هؤلاء أنهم أسوياء لكنه ما اتفق مع طريقة الحكم في بلده. النوع الثاني هناك عندهم الخلل الفكري. ما هو الخلل الفكري؟ الخلل في طريقة التفكير. هناك الأنساق، ربما تكلمنا مرة عنها، النسق المغلق والنسق المفتوح في التفكير. يكون عنده نسق مغلق في التفكير. كيف النسق المغلق؟ يعتقد اعتقادا معينا أو فكرة معينة ويبحث عن ما يثبتها، يقبل ما يثبتها ويرفض ما لا يثبتها، لا يراجع الفكرة. هل حاكم فاسد مضر يجب أن يسقط؟ حتى لو رآه يصلي ويسجد ورآه يفعل كل شيء وتنازل عن كل شيء وقدم كل شيء، هو فاسد يجب أن يسقط. لماذا؟ عنده فكرة معينة يبحث عما يثبتها، يرفض ما يعارضها. النوع الثالث مرضى نفسيين. نعم، ما هو المرض؟ أشكال متعددة، ربما أمراض ذهنية، لكن الغالب من ملاحظتي هو الاضطرابات الوجدانية. الذي يأتي إنسان مزاج عالي جدا ثم مزاج منخفض جدا، أحيانا كل عنده إشكالية في الشخصية نفسها، الشخصية الحدية أو الشكاكة أو الإجرامية. إذن هؤلاء المعارضين كما قلت الاحتمال الأكبر أنهم أسوياء. الاحتمال الثاني أن يكون عنده خلل في طريقة التفكير وليس مريضا نفسيا، والاحتمال الأقل من هذا أن يكون مريضا نفسيا. هنا لا نبرر لمن يعارضون في الخارج تماما، ولكن ليس معنى ذلك أنهم مصيبين أو مخطئين في طريقتهم. مرد الصواب والخطأ هو مقدار شرعية ومنطقية السلطة التي يعارضوها. إن كانت منطقية أو شرعية أو منهجية هنا نقيم المعارضة، إن كانت غير منطقية أو غير شرعية أو غير منهجية هنا تقيم بطريقة أخرى.
جميل دكتور، هل يمكن أن نقسم المعارضة إلى معارضات؟ هل هناك أنواع للمعارضة؟
نعم، المعارضة تتشكل بأشكال متعددة. ممكن يعارض واحد لوحده، ممكن يعارض ضمن مجموعة. يمكن هذا المعارض يأتي بطريقة منهجية، ربما يأتي بطريقة ساذجة. هذا المعارض أيضا ممكن يأتي بفكرة صحيحة، ربما يأتي بفكرة خاطئة. هذا المعارض أيضا ربما يكون هدفها الاستعلاء والظهور، فيختلف من أجل الاختلاف حتى يظهر، حتى لو ظهر بشكل سيء. وأحيانا لا، هو حقيقة مخلص ذلك الإنسان ويريد هدفا اجتماعيا مميزا. أحيانا تعارض من أجل غيرك، أن تحيا من أجل غيرك، وأحيانا تعارض من أجل ذاتك ومصلحتك ومصلحة مجموعتك. أحيانا تعارض بطريقة يعني صدامية، وأحيانا تعارض بطريقة الضعفاء، أحيانا تعارض بطريقة منطقية، وأحيانا بطريقة انفعالية مليئة ماذا بالانفعالات والعواطف، ليست مليئة بالحكمة والمنطق. إذن كان لزاما حتى على الحكومات حينما تقابل المعارضة لا تجعلهم شريحة واحدة، فكل معارضة لها لونها، ثم داخل المعارضة هي مجموعة شرائح. وإذا جئنا بلغة علم النفس السياسي لكي لا أنسى أنحاز الحكومات أو للمعارضة، يمكن تفكيك المعارضة عن طريق فهم سيكولوجيتها وأنواع الداخل. فهم لو صنفوهم إلى مجموعات لتضاربوا فيما بينهم، انتهت القضية. وأيضا لكي لا أنحاز أيضا للسياسيين مقابل هؤلاء المعارضين، يجب على المعارضين أن يصنفوا أنفسهم ويعيدوا ترتيب مناهجهم وأهدافهم وأنواعهم بطريقة توافقية معينة حتى يتوحد هدفهم ويتوحد ذلك اللون من ألوان المعارضة.
حسنا دكتور، بناء على ما سبق، المجتمعات التي تسمح للصوت المعارض أن يظهر هي أكثر استقراراً أم المجتمعات التي تلجم أي صوت معارض وتخفي المعارضة؟
حسب الأبحاث العلمية النفسية، فإن المجتمعات التي تسمح بأصوات المعارضة هي أكثر استقراراً وطمأنينة. لكن قد تقول لماذا المجتمعات العربية ما سمحت بالمعارضة؟ لأن بعضها غير شرعي أو غير منطقي في طريقته فيخاف من المعارضة، بعضها لا، ربما كان منطقياً وكان شرعياً لكنه ما تعود على ثقافة المعارضة ولذلك لا يريده، نحن مستقرين بهذه الطريقة ولا نريده. الأمر الآخر، لماذا لا يسمحون؟ لأن ثقافة المعارضة في مجتمعاتنا هي الصدام، ولذلك لا يسمح بالمعارضة لكي لا يحدث العنف والصدام. لو كان عندنا ثقافة المعارضة المختلفة الأخرى لاستطعنا أن ننجح بها. ولذلك أبو ذر اختلف مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة خطبة العيد، هي خطبتين أم خطبة واحدة، وإذا به يخطب بطريقة عثمان فاستغرب الناس، كيف تخطب بطريقة عثمان وأنت تختلف معه؟ قال: أن أفعل فعله وأن أتجنب اختلاف الأمة هو الأولى. انظر عقلانية المعارضة في التعامل مع القضية. الأصل في البنية النفسية للإنسان في المجتمع كما أخبرتك هو المعارضة، والحياة تقوم على المعارضة. الليل أسود يعارضه النهار ببياضه، الشمس والقمر في تناوبهما، الليل والنهار كما أخبرتك، الذكر والأنثى، لا تتكامل الحياة إلا بالمعارضة. ثانية أقول: لا تصرفوا كلمة المعارضة بالمعنى المجتمعي، اصرفوها بالمعنى الحقيقي، المعارضة التي تعطي شعورا بالطمأنينة، شعورا بالحرية لا بالتحرر، شعورا لا بتحدي الآخر. هذا مطلب أساسي نحققه على أرض الواقع. ثم أعجب حتى من الإسلاميين الذين يرفضون هذه الفكرة، إذا تقلدوا مقاليد الحكم يرفضوا المعارضة. إذا كان عندهم المذاهب الأربعة وغيرها من الطوائف وغيرها قامت على المعارضة، إذا أخذ المعارضة بمعناها العام فيجب أن يقبلوا غيرهم. ثم أيضا أستغرب من غير الإسلاميين الذي في تاريخهم أيضا قامت على المعارضة والاختلاف، ولذلك في كل شيء حتى الأدباء يختلفون مع بعضهم وغيرهم. إذن المعارضة هي الأصل، وتوحد الرأي هو الشيء الخاطئ في الحياة.
جميل دكتور، في درجات المعارضة إذا صحت العبارة، هل يمكن أن تصل إلى مرض عندما تصبح هي معطلة للدولة؟ بعض الدول تسمح بوجود المعارضة في الداخل، لكن دائما الأحزاب تنقسم إلى معارضة وموالاة وتتوقف الحياة السياسية. هناك نماذج عربية بدون دخول في التفاصيل، هذا كيف يمكن علاجه نفسيا دكتور واحتواء؟
المرض هو دائما يشخص على المستوى الفردي. إذا كان الفرد نفسه تأثرت أحد زواياه الأربعة، الاجتماعية أو الحياتية الزواجية أو الوظيفية أو الدراسية تأثرا واضحا، فهو لديه علة نفسية ربما تتشكل في شكل علاقته مع الآخرين. أما إذا لم تتأثر فليس مرضا بالتعريف الطبي النفسي. ولذلك أجد في نكهة بعض أسئلتك جوانب سياسية، أنا لا أجيب لأني لا أفقه في السياسة شيئا وأعترف بهذا، لكني أفقه شيئا ما في تخصصي فأجيب بالرؤية التخصصية في منطقتي، لأن هذا البرنامج اسمه النفس والسياسة وليس السياسة والسياسة. تماما هذا الإنسان. أما على المستوى المجتمعي، كما يعتل الفرد تعتل المجتمعات، واعتلال المجتمعات هو مجموعة علل في أفراد يشكل المجتمعات، والمجتمع يتشكل بأفراده الأكثر تأثيرا من سواهم على غيرهم.
جميل دكتور، تاريخيا إذا رجعت أيضا إلى حقب تاريخية سابقة، الخلافات الإسلامية التي تتابعت غالبا كانت تقصي المعارضة، ظهر لديك الخوارج كنموذج للمعارضة المسلحة على سبيل المثال. لو كان يعني هل في الثقافة الإسلامية مثلا، أو أن هذا الشيء يرجع إلى البنية الشخصية العربية، مشكلة معينة مع المعارضة داخل الشخصية العربية نفسية؟
على رأينا الثقافة الإسلامية لم تعش في المجتمع الإسلامي لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وعمر، أما مع بداية عهد عثمان رضي الله عنه، وليس من عثمان رضي الله عنه وإنما تاريخيا حدثت في عهده، أنها بدأت انتهاء الجين المسلم وبدأ الجين العربي يسيطر. لم تبدأ عملية السلطوية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلا من عهد عثمان، تمثلت في بني أمية بطريقتهم الجديدة ثم استمرت، وما عهد علي رضي الله عنه إلا محاولة لإعادة عهد عمر رضي الله عنه وأبو بكر، والإشكالية ليست في عثمان إنما في بني أمية أقول، لكنهم أجهضوا طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج كما نموذج، حينما خرجوا أولئك الخوارج كان موجد للمعارضة على المجتمع العربي وليس على المجتمع المسلم، لأن ذلك الوقت سيطر الجين العربي وليس الجين المسلم في بنية الإنسان. الجين العربي جين كما أخبرتك في سمات يشعر بالاضطهاد، فإذا شعر بالاضطهاد إذا عارض عارض بطريقة صدامية، ومن هنا كانت الإشكالية. أيضا لم يسمح له أن يقدم معارضته بطريقة منطقية. لماذا؟ لأن المجتمع لم يكن منطقيا في تلك الفترة، ولذلك تعثر في طريقته.
جميل. دكتور، نفسيا هل الأفضل إخراج المعارضة إلى الخارج أم إبقائها في الداخل واحتوائها، حتى لو كان يعني في بعض الأحيان أصواتها قد تسبب بعض الخلخلة للأمن الاجتماعي بشكل أو بآخر؟
من الضرورة إخراج المعارضة إلى الخارج، لكن اجعل مشاعرك مشاريع. ربما تذكر هذه الكلمة مني، أنا معارض ربما على حكمك يا منهل، أنت كرئيس مؤسسة عندي أأتي بمعارضتي إذا كنت سلطوي جدا ولا في مجال تغييرك أو تعديلك أو كذا، أأتي لك بمعارضتي على شكل مشروع معين تشعر بالكسب منها أنت أيها الإنسان، وأنا في حقيقة هدفي هذه المؤسسة والمواطنين الموجودين فيها، فجعلت معارضتي عبارة عن مشروع تفرح أنت به ويحقق الفائدة للمواطنين. فمن الضرورة إخراجها، لأن عدم إخراجها يبقي توترا في الداخل. لكن الفن هو كيف تخرج المعارضة. ما زالت أمتي تعتقد أن إخراج المعارضة هو أن أصادم غيري، أن أقتل الحاكم، أن أقتل الرئيس، أن أقتل المسؤول. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولذلك إذا رجعت فقه الاختلاف بين العلماء، الشرعيين شرعوا المعارضة بذات وهو فقه الاختلاف تماما، لأنه مطلب أساسي حتى تستقر الحياة أن توجد المعارضة. بدون المعارضة لا تستقر الحياة، بل الحياة تقوم على الحركة لا على الركود. ولذلك الماء إذا بقى فترة بلا حركة فإنه ربما يصبح مجتمع مجمعا للأمراض. فالحركة عبارة الخلاف والمعارضة تؤدي إلى حراك، ولذلك قطع المعارضة يؤدي إلى دمار المجتمعات، واستمراريتها ينضج مستوى المعارضة ويرفع طبيعتها وطريقتها. ولذلك في بعض المجتمعات الانتخابات ربما فيها في بدايتها ثم تطورت تدريجيا، بدأ يستملحها الناس ويعجبون فيها كلما كانت مساعة المعارضة جيدة بالضابط الأمني وضابط العدل والحرية متوازنة، فتنطلق تدريجيا.
دكتور، هل يمكن أن نوجه من خلال هذا البرنامج مجموعة نصائح نفسية إلى السياسي العربي حتى يتعامل مع المعارضة بشكل حكيم ويحتويها، ليس لأجل تحقيق كسب سياسي معين لكن من أجل استقرار المجتمع بشكل عام؟
أنا أعتقد هذه الفترة لا يحتاج السياسة العربي إلى نصائح، لأن الواقع فرض نفسه، ولذلك هو سيتشكل مع المعارضة أينما تتجه هذه المعارضة. لكن يجب أن توجه النصيحة للمعارضة كيف يعارضون، على عكس ما تظن يا منهل. سؤالك باقي على استشعار قوة الحاكم وسلطويتها. الآن كان القديم الأحكام تأتي من الحاكم إلى الشعب، الآن الأحكام تأتي من الشعب إلى الحاكم. ولذلك ربما أنا أعيد سؤالك بطريقة مقلوبة، كيف نوجه المعارضة أن تكون منهجية في تقديم ما عندها ولا تكون غوغائية أو هوجاء بطريقتها حتى تحقق الراحة؟ سؤالك لو قبل الثورات العربية أقول نعم يجب أن يوجه للحاكم وكيف يعمل وكيف يوجه، لأن السلطة الأكبر كانت بيده. الآن السلطة ليست من الحاكم إلى المحكوم، بل من الشعب إلى الحاكم لو نظرتها، بل هناك ربما لأنها جاءت فجأة من بعض الشعوب بدأ يستغلوها استغلال سلبي. المعارضة يجب أن يتصدر لها القياديين الحكيمين أصحاب الشخصيات الرحيمة، على عكس ما ننتظر قديما اللي كنا نتمنى قديما أصحاب الشخصيات القوية أن يضحون بدمائهم. لا، نريد الرحيمين الآن، مطلوب صاحب النفس الرحيمة، لأن القوة أصبحت بيده وليست بيد الحاكم. أتكلم بشكل إجمالي، ليس دولة عن دولة. إن كان رحيما استطاع أن يقود المعارضة قيادة صحيحة. أنا أصرف بعملة الواقع الآن، لو هذا البرنامج شوهد قبل عدة سنوات أو بعد عدة سنوات أقول كما كلامي هذا هباء منثورا. أنا أصرف بعملة الأشهر التي نحياها الآن. يجب أن تكون المعارضة رحيمة. الرحيمة ليس معناها تطبل للحاكم وتصفق له، لا لا، القوة بيدها. لماذا؟ لأن الشعب الذي بيدها لم تكن رحيمة في التعامل معه، ربما تصادم مع بعضه البعض.
جميل. لمسة أخيرة دكتور في موضوع المعارضة قبل أن نختم هذه الحلقة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم السعادة على جميع مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأن يكتب لها الخير.
آمين آمين. شكرا جزيلا لك دكتور طارق. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على استماعكم لهذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.